من آية 99 من آية 99 إلى آية 101. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في التفسير. نبدأ من حيث انتهينا في تفسير الحافظ بن كثير. كنا قد وصلنا إلى الآية 99 من سورة يوسف، وهذه الآية وما بعدها هي موضوع درس اليوم. ونستفتح درسنا بتلاوة نرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعلها تلاوة مباركة يتلوها الأخ عبد الرحمن، فعلى بركة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وقروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين.
أحسنت. نعم شيخ عبد الحافظ،
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين ووالدينا وجميع المسلمين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فيما تلي علينا من هذه الآيات، يخبر تعالى عن ورود يعقوب عليه السلام على يوسف عليه السلام وقدومه بلاد مصر لما كان يوسف قد تقدم إلى إخوته أن يأتوه بأهلهم أجمعين، فتحملوا عن آخرهم وترحلوا من بلاد كنعان قاصدين ديار مصر. فلما أخبر يوسف عليه السلام باقترابهم خرج لتلقيهم، وأمر الملك أمراءه وأكابر الناس بالخروج مع يوسف عليه السلام لتلقي نبي الله يعقوب عليه السلام. ويقال إن الملك خرج أيضا لتلقيه وهو الأشبه. وقد أشكل قوله آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر على كثير من المفسرين، فقال بعضهم هذا من المقدم والمؤخر ومعنى الكلام وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، وآوى إليه أبويه ورفعهما على العرش. وقد رد ابن جرير هذا وأجاد في ذلك، ثم اختار ما حكاه عن السدي أن يوسف آوى إليه أبويه لما تلقاهما، ثم لما وصلوا باب البلد قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وفي هذا نظر أيضا، لأن الإيواء إنما يكون في المنزل كقوله آوى إليه أخاه، وفي الحديث من آوى محدثا، وما المانع أن يكون قال لهم بعدما دخلوا عليه وآواهم إليه ادخلوا مصر وضمنه اسكنوا مصر إن شاء الله آمنين، أي مما كنتم فيه من الجهد والقحط. ويقال والله أعلم إن الله تعالى رفع عن أهل مصر بقية السنين المجدبة ببركة قدوم يعقوب عليهم، كما رفع بقية السنين التي دعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل مكة حين قال اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، ثم لما تضرعوا إليه واستشفعوا لديه وأرسلوا أبا سفيان في ذلك فدعا لهم فرفع عنهم بقية ذلك لبركة دعائه عليه السلام.
نعم، هنا الحافظ ابن كثير يعني يفسر الإيواء أو يحصر تفسير الإيواء إنما يكون في المنزل، ولعل الإيواء أيضا لا ينحصر أن يكون في المنزل، ولكن يكون في الاستقبال والتلقي ويعني الترحيب، فما المانع من أن تكون الآيات على ظاهرها آوى إليه. ومثل ما اختاره ابن جرير الطبري ليس فيها تقديم ولا تأخير، والإيواء لا ينحصر يعني في كونه في المنزل فقط، بل يكون أيضا في غير المنزل، والله أعلم. نعم.
وقوله آوى إليه أبوي، قال السدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم إنما كان أباه وخالته وكانت أمه قد ماتت قديما. وقال محمد بن إسحاق وابن جرير كان أبوه وأمه يعيشان. قال ابن جرير ولم يقم دليل على موت أمه، وظاهر القرآن يدل على حياتها، وهذا الذي نصره هو المتصور الذي يدل عليه السياق.
لو أبعدت اللاقط قليل لأنه في صدى أو وجهته جهتك. نعم.
وقوله ورفع أبويه على العرش، قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وغير واحد يعني السرير، أي أجلسهما معه على سريره وخروا له سجدا، أي سجد له أبواه وإخوته الباقون، وكانوا 11 رجلا. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، أي التي كان قصها على أبي من قبل، إني رأيت 11 كوكبا الآية. وقد كان هذا سائغا في شرائعهم، إذا سلموا على الكبير يسجدون له، ولم يزل هذا جائزا من لدن آدم إلى شريعة عيسى عليه السلام، وحرم هذا في هذه الملة، وجعل السجود مختصا بجناب الرب سبحانه وتعالى.
من لدن آدم لما أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم، فكان السجود تحية كان السجود تحية، لكن في هذه الملة الكاملة حرم السجود لغير الله وجعل مختصا بجناب الرب سبحانه وتعالى.
هذا مضمون قول قتادة وغيره. وفي الحديث أن معاذا رضي الله عنه قدم الشام فوجدهم يسجدون لأساقفتهم، فلما رجع سجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم،
فقال: ما هذا يا معاذ؟ فقال: إني رأيتهم يسجدون لأساقفتهم وأنت أحق أن يسجد لك يا رسول الله. فقال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقها عليه،
من عظم حقه عليها. نعم.
وفي حديث آخر أن سلمان رضي الله عنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة، وكان سلمان رضي الله عنه حديث عهد بالإسلام، فسجد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تسجد لي يا سلمان، واسجد للحي الذي لا يموت.
سبحان.
والغرض أن هذا كان جائزا في شريعتهم، ولهذا خرقوا له سجدا. فعندها قال يوسف عليه السلام: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، أي هذا ما آل إليه الأمر. فإن التأويل يطلق على ما يصير إليه الأمر.
التأويل يطلق ويراد به ثلاثة معاني. يطلق ويراد به التفسير، ويطلق ويراد به ما يصير إليه الأمر، ويطلق ويراد به صرف اللفظ عن ظاهره، صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر إلى معنى مرجوح لدليل يقترن به. والثالث هو الذي يعني يتناوله الذم، باب ذم التأويل يتناوله الذم في كلام أهل العلم، لأنه صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر إلى الذهن الراجح إلى معنى مرجوح، وإن كان هناك دلالة وهناك ما يدل على المعنى المرجوح، لكن لماذا يصرف عن ظاهره المتبادر إلى الذهن الراجح إلا لهوى في النفس، ولهذا أصبح مذموما. أما التأويل بمعنى ما يؤول إليه الأمر، وهو التأويل بمعنى التفسير، فهذا ورد في القرآن الكريم وهو المراد الصحيح. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع وإذا سجد يقول: سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي، يتأول القرآن، يتأول قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قالت عائشة: يتأول القرآن، يعني يتأوله يحققه في الواقع. فتأويل الأخبار هو ما تصير إليه في نفس الأمر، وتأويل الأمر هو تنفيذه أو هو تطبيقه، وهذان المعنيان مرادان وهما صحيحان فيما يراد به التأويل. التأويل لفظ مجمل يطلق ويراد به أحد هذه المعاني الثلاثة، إما التفسير، وهذا ما جرى عليه ابن جرير الطبري في تفسيره، يعبر عن التفسير بالتأويل، وغيره. وإما أن يطلق ويراد به ما يؤول إليه الأمر ولما يأتهم تأويله، يعني لم يأتهم ما آل إليه الخبر من أشراط الساعة ونحو ذلك، أو يطلق ويراد به المعنى المرجوح معنى بعيد يراد صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر إلى الذهن الراجح إلى معنى مرجوح وإن كان لدليل يقترن به، فهذا هو التأويل الذي يلحقه ذم العلماء. نعم.
يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، أي هذا ما آل إليه الأمر، فإن التأويل يطلق على ما يصير إليه الأمر، كما قال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، أي يوم القيامة يأتيهم ما وعدوا به من خير وشر. وقوله قد جعلها ربي حقا أي صحيحة صادقة، يذكر نعم الله علي: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البذ، أي البادية. قال ابن جريج وغيره: كانوا من أهل بادية وماشية. وقال: كانوا يسكنون بالعربات من أرض فلسطين، من غوار الشام.
من غور الشام.
قال: وبعض يقول كانوا
بالأولاج
من ناحية شعب أسفل
من حشمة،
وكانوا أصحاب بادية وشاء وإبل. من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء، أي إذا أراد أمرا قيض له أسبابا وقدره ويسره، إنه هو العليم بمصالح عباده، الحكيم في أقواله وأفعاله وقضائه وقدره وما يختاره ويريده. قال أبو عثمان النهدي عن سلمان: كان بين رؤيا يوسف وتأويله 40 سنة. وقال عبد الله بن شداد: وإليها
ينتهي، يعني للـ40 سنة ينتهي أقصى الرؤيا. الرؤيا إذا رؤيت قد لا تقع إلا بعد 40 سنة، وإليها إلى 40 سنة ينتهي أقصى الرؤيا، رواه ابن جرير.
وقال أيضا
إسناده صحيح. نعم.
وقال أيضا: حدثنا عمرو بن علي، حدثنا عبد الوهاب الثقفي، قال حدثنا هشام عن الحسن قال: كان منذ فارق يوسف يعقوب إلى أن التقيا 80 سنة لم يفارق الحزن قلبه، ودموعه تجري على خديه، وما على وجه الأرض يومئذ عبد أحب إلى الله من يعقوب.
نعم. ومع ذلك يعني جرى عليه ما جرى من امتحان الله عز وجل والبلاء، وهذا ليس دليل، يعني ابتلاء الله لعبد ليس دليل غضب منه عليه أو كره له، ولكن الله عز وجل لطيف بعباده يبتليهم بالنعم والنقم ليرفع درجات المحسنين وليكفر عن المسيئين. نعم.
وقال هشيم عن يونس عن الحسن: 83 سنة. وقال مبارك بن فضالة عن الحسن: ألقي يوسف في الجب وهو ابن 17 سنة، فغاب عن أبيه 80 سنة، وعاش بعد ذلك 23 سنة، فمات وله 120 سنة. وقال قتادة: كان بينهما 35 سنة. وقال محمد بن إسحاق: ذكر والله أعلم أن غيبة يوسف عن يعقوب كانت 18 سنة. قال وأهل الكتاب يزعمون أنها كانت 40 سنة أو نحوها، وأن يعقوب عليه السلام بقي مع يوسف بعد أن قدم عليه مصر 17 سنة.
سبع عشرة سنة
ثم قبضه الله إليه. وقال أبو إسحاق السبيعي عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال دخل بنو إسرائيل مصر وهم ثلاثة وستون إنسانا.
دخل بنو إسرائيل يعني بنو يعقوب، إسرائيل هو يعقوب، وهم 63 إنسانا وخرجوا منها
وهم 600,000.
نعم.
وقال أبو إسحاق عن مسروق دخلوا وهم 390 من بين رجل وامرأة، فالله أعلم. وقال موسى بن عبيدة
دخلوا وهم 390 من بين رجل وامرأة فالله أعلم. نعم.
وقال موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب القرظي عن عبد الله بن شداد اجتمع آل يعقوب إلى يوسف بمصر وهم 86 إنسانا صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم، وخرجوا منها وهم 600,000 ونيف. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث.
قال الله تعالى عن يوسف أنه قال نعم رب قد آتيتني من الملك. نعم.
قال الله تعالى عن يوسف عليه السلام رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين.
الشيخ عبد العزيز تقرأ.
يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله هذا دعاء من يوسف الصديق دعا به ربه عز وجل لما تمت النعمة عليه باجتماعه بأبويه وإخوته وما من الله به عليه من النبوة والملك. سأل ربه عز وجل كما أتم نعمته عليه في الدنيا أن يستمر بها عليه في الآخرة وأن يتوفاه مسلما حين يتوفاه قاله الضحاك، وأن يلحقه بالصالحين وهم إخوته من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذا الدعاء يحتمل أن يوسف عليه السلام قاله عند احتضاره كما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يرفع إصبعه عند الموت ويقول اللهم في الرفيق الأعلى، اللهم في الرفيق الأعلى، اللهم في الرفيق الأعلى.
اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم.
ويحتمل أنه سأل الوفاة.
هذا أخرجه البخاري في كتاب المغازي. نعم. ومسلم كتاب فضائل الصحابة. نعم.
ويحتمل أنه سأل الوفاة على الإسلام واللحاق بالصالحين إذا حان أجله وانقضى عمره، لا أنه سأله ذلك منجزا كما يقول الداعي لغيره أماتك الله على الإسلام، ويقول الداعي اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين.
نعم. وكما يدعو الإنسان في صلاة على جنازة اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم احيته منا فاحيه على الاسلام والسنه، ومن توفيته منا فتوفه على الاسلام والسنه. هنا ويحتمل
انه سال ذلك منجزا وكان ذلك سائغا في ملتهم كما قال قتاده قوله توفني مسلما والحقني بالصالحين لما جمع الله شمله وأقر عينه وهو يومئذ غموس في نبت الدنيا
مغموس. لما جمع الله شمله وأقر عينه وهو يومئذ
مغموس
في
نبت الدنيا
في نبت الدنيا في نبت وملكها
في نبت الدنيا وملكها وغبارتها واشتاق إلى الصالحين قبله. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول ما تمنى نبي قط الموت قبل يوسف عليه السلام.
نعم.
وكذا ذكر ابن جرير والسدي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أول نبي دعا بذلك، وهذا يحتمل أنه أول من سأل الوفاة على الإسلام، كما أن نوحا أول من قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، ويحتمل أنه أول من سأل إنجاز ذلك، وهذا ظاهر سياق قول قتادة، ولكن هذا لا يجوز في شريعتنا.
يعني تمني الموت لا يجوز في شريعتنا. تمني الموت لا يجوز في شريعتنا، وهذا في رد على الانتحاريين.
قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أحدكم الموت لضر نزل به.
لا يتمنى أحدكم الموت لضر نزل به. نعم.
فإن كان لابد متمنيا الموت فليقل اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي.
نعم.
وأخرجاه في الصحيحين وعندهما لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، إما محسنا فيزداد وإما مسيئا فلعله يستعتب، ولكن ليقل اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا معان بن رفاعة قال حدثني علي بن يزيد عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة قال جلسنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ورققنا فبكى سعد بن أبي وقاص فأكثر البكاء وقال يا ليتني مت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد أعندي تتمنى الموت؟ فردد ذلك 3 مرات ثم قال يا سعد إن كنت خلقت للجنة فما طال من عمرك وحسن من عملك فهو خير لك.
نعم.
وقال الإمام أحمد قال حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا أبو يونس وهو سليم ابن جبير عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه إلا أن يكون قد وثق بعمله، فإنه إن مات أحدكم انقطع عن عمله
انقطع عنه عمله
انقطع عنه عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. تفرد به أحمد. وهذا فيما إذا كان الضر خاصا به، وأما إذا كان فتنة في الدين فيجوز سؤال الموت، كما قال الله تعالى إخبارا عن السحرة لما أرادهم فرعون عن دينهم وتهددهم بالقتل قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقالت مريم لما جاءها المخاض وهو الطلق إلى جذع النخلة يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا لما تعلم من أن الناس يقذفونها بالفاحشة، لأنها لم تكن ذات زوج وقد حملت وولدت، وقد قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا، فجعل الله لها من ذلك الحال فرجا ومخرجا. وانطلق الصبي في وأنطق الصبي في المهد بأنه عبد الله ورسوله، فكان آية عظيمة ومعجزة باهرة صلوات الله وسلامه عليه. وفي حديث معاذ الذي رواه الإمام أحمد والترمذي في قصة المنام والدعاء الذي فيه: وإذا أردت بقومك فتنة فتوفني، إليك غير مفتون.
نعم.
وقال الإمام أحمد: قال حدثنا أبو سلمة قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان يكرههما ابن آدم، يكره الموت والموت خير للمؤمن من الفتنة، ويكره قلة المال وقلة المال أقل للحساب. فعند حلول الفتن في الدين يجوز سؤال الموت، ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في آخر خلافته لما رأى أن الأمور لا تجتمع له ولا يزداد الأمر إلا شدة، فقال: اللهم خذني إليك فقد سئمتهم وسئموني.
نعم.
وقال البخاري رحمه الله: لما وقعت له تلك المحن وجرى له مع أمير خراسان ما جرى قال: اللهم توفني إليك. وفي الحديث أن الرجل ليمر بالقبر، أي في زمان الدجال، فيقول: يا ليتني مكانك، لما يرى من الفتن والزلازل والبلابل والأمور الهائلة التي هي فتنة لكل مفتون. قال أبو جعفر بن جرير: وذكر أن بني يعقوب الذين فعلوا بيوسف ما فعلوا استغفر لهم أبوهم فتاب الله عليهم وعفى عنهم وغفر لهم ذنوبهم.
نعم.
ذكر ما قال ذلك قال حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثني الحجاج عن صالح المري عن يزيد الرقاش عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن الله تبارك وتعالى لما جمع ليعقوب شمله وأقر عينه خلا ولده مجيا، فقال بعضهم لبعض: ألستم قد علمتم ما صنعتم؟ وما لقي منكم الشيخ وما لقي منكم يوسف؟ قالوا: بلى. قال: فيغركم عفوهما عنكم فكيف لكم بربكم؟ فاستقام أمرهم على أن أتوا الشيخ فجلسوا بين يديه ويوسف إلى جنبه إلى جنب أبيه قاعدا. قالوا: يا أبانا إنا أتيناك في أمر لم نأتك فيه مثله قط ونزل بنا أمر لم ينزل بنا مثله قط، حتى حركوه والأنبياء عليهم السلام أرحم البرية. فقال: ما لكم يا بني؟ قالوا: ألست قد علمت ما كان منا إليك وما كان منا إلى أخينا يوسف؟ قال: بلى. قال: أفلستما قد عفوتما لنا؟ قالا: بلى. قالوا: فإن عفوكما لا يغني عنا شيئا إن كان الله لم يعف عنا. قال: فما تريدون يا بني؟ قالوا: نريد أن تدعو الله لنا، فإذا جاءك الوحي من الله لأنه قد عفى عما صنعنا قرت أعيننا واطمأنت قلوبنا، وإلا فلا قرة عين في الدنيا لنا أبدا. قال: فقام الشيخ فاستقبل القبلة، وقام يوسف خلف أبيه، وقاموا خلفهما أذلة خاشعين. قال: فدعا وأمن يوسف فلم يجب فيهم 20 سنة. قال صالح المردي: يخيفهم قال حتى إذا كان على رأس العشرين نزل جبريل عليه السلام على يعقوب فقال إن الله تعالى قد بعثني إليك أبشرك بأنه قد أجاب دعوتك في ولدك وأنه قد عفى عما صنعوا وأنه قد اعتقد مواثيقهم من بعدك على النبوة. هذا الأثر موقوف عن أنس ويزيد الرقاشي وصالح المري ضعيفان جدا.
إنه في الحديث ضعيف يعني لا تقوم به حجة.
نعم.
يعني لا يفيد العلم اليقيني. وذكر السدي.
وذكر السدي أن يعقوب عليه السلام لما حضره الموت أوصى إلى يوسف بأن يدفن عند إبراهيم وإسحاق، فلما مات صبره وأرسله إلى الشام فدفن عندهما عليهما السلام.
نعم يعني صبره.
نعم.
هذا كما ذكره السدي حنطه.
نعم.
حتى لا يتعرف. نعم وأرسله إلى الشام الله أعلم.
الله.
يا براء نقر من أول الله. من أول الآيات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فرفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. فقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. فقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من الفجو من بعد النزل فجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم.
سبحانه. نعم.
يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى عن ورود يعقوب عليه السلام على يوسف عليه السلام وقدومه بلاد مصر لما كان يوسف قد تقدم إلى إخوته أن يأتوه بأهلهم أجمعين فتحملوا عن آخرهم وترحلوا من بلاد كنعان قاصدين ديار مصر. فلما أخبر يوسف عليه السلام باقترابهم خرج لتلقيهم فأمر الملك أمراءه وأكابر الناس بالخروج مع يوسف عليه السلام لتلقي نبي الله يعقوب عليه السلام. ويقال إن الملك خرج أيضا لتلقيه فهو الأشبه. وقد أشكل قوله آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر على كثير من المفسرين، فقال بعضهم هذا من المقدم والمؤخر.
يعني ذكروا أن الملك أسلم. نعم أسلم على يدي يوسف ويتلقى نبي فهو الأشبه. نعم.
ومعنى الكلام فقال ادخلوا مصر إن شاء الله
آمين. يعني في البروتوكول السياسي الملك لا يستقبل إلا من كان في درجته، لكن في الديانة حتى وإن كان أميرا أو كان ملكا فهو الذي يتلقى العالم ولو كان ليس بيده ملك وليس بيده أو من كان على ميراث النبوة. وقد فعل هذا الإمام محمد بن سعود مع الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما علم به في دار بن سويلم في الدرعية أراد أن يستدعيه فقالت له زوجته لا اذهب أنت إليه ليكون أجل في أعين الناس. وهكذا شأن يعني الشأن في العلماء أن الأمراء يأتون إلى العلماء وليس العكس. نعم.
ومعنى الكلام فقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فآوى إليه أبويه ورفعهما على العرش. فقد رد ابن جرير هذا وأجاد في ذلك ثم اختاره ما حكاه عنه.
صحيح إن كان لك عذر في الكرسي فلا بأس، وإن لم يكن لك عذر فتواضع مع إخوانك، أنت مريض شفاك الله، لك عذر إذن أعذره يا أخي، ليش يرجع وراء؟ تقدم أنت، تقدم أنت بارك الله فيك. نعم لك مكان، تعال عندي. نعم.
ثم اختار ما حكاه عن السدي أن يوسف آوى إليه أبويه لما تلقاهما، ثم لما وصلوا باب البلد قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ففي هذا نظر أيضا، لأن الإيواء إنما يكون في المنزل، فقوله آوى إليه أخاه. ففي الحديث من آوى محدثا، وما المانع؟
قد يكون الإيواء بالنصر والدفاع. نعم.
وما المانع أن يكون قد قال لهم بعدما دخلوا عليه وآواهم إليه ادخلوا مصر، وضم له اسكنوا مصر إن شاء الله آمنين، أي مما كنتم فيه من الجهد والقحط. ويقال والله أعلم إن الله تعالى رفع عن أهل مصر بقية السنين المجدبة ببركة قدوم يعقوب عليهم، فما رفع بقية السنين التي دعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل مكة حين قال اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، ثم لما تضرعوا إليه فاستشفعوا لديه وأرسلوا أبا سفيان في ذلك فدعا لهم، فرفع عنهم بقية ذلك ببركة دعائه عليه السلام.
عليه الصلاة والسلام. نعم.
فقالوا آوى إليه أبويه، قال السدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم لما كان أباه وخالته وكانت أمه قد ماتت قديما، وقال محمد بن إسحاق وابن جرير كان أبوه وأمه يعيشان، قال ابن جرير ولم يقم دليل على موت أمه، فظاهر القرآن يدل على حياتها، فهذا الذي نصره هو المتصور الذي يدل عليه السياق. وقوله ورفع أبويه على العرش، قال ابن عباس ومجاهد غير واحد يعني السرير، أي أجلسهما معه على السرير على سريره.
نعم.
وخروا له سجدا، أي سجد له أبواه وإخوته الباقون، وكانوا 11 رجلا. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، أي التي كان قصها على أبيه من قبل، إني رأيت 11 كوكبا
والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. نعم.
وقد كان هذا سائغا في شرائعهم، إذا سلموا على الكبير يسجدون له، ولم يزل هذا جائزا من لدن آدم عليه السلام إلى شريعة عيسى عليه السلام، فحرم هذا في هذه الملة، وجعل السجود مختصا بجناب الرب سبحانه وتعالى. هذا مضمون قول قتادة وغيره. وفي الحديث أن معاذا قدم الشام فوجدهم يسجدون لأساقفتهم
جمع أسقف. نعم.
فلما رجع سجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا معاذ؟ فقال إني رأيتهم يسجدون لأساقفتهم وأنت أحق أن يسجد لك يا رسول الله. فقال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. ففي حديث آخر أن سلمان لقي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة، وكان سلمان حديث عهد بالإسلام، فسجد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تسجد لي يا سلمان، فاسجد للحي الذي لا يموت. والغرض أن هذا كان جائزا في شريعتهم، ولهذا خروا له سجدا. فعندها قال يوسف يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، أي هذا ما آل إليه الأمر، فإن التأويل يطلق على ما يصير إليه الأمر، كما قال تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، أي يوم القيامة يأتيهم ما وعدوا به من خير وشر. فقوله قد جعلها ربي حقا أي صحيحة صدقا، يذكر نعم الله عليه، وقد أحسن بي إذا خرجني من السجن وجاء بكم من البدو أي البادية. قال ابن جريج وغيره كانوا من أهل بادية وماشية، وقال كانوا يسكنون بالعربات من أرض فلسطين من غور الشام، وقال وبعض يقول كانوا بالأولاج من ناحية شعب أسفل من حسماء، وكانوا أصحاب بادية وشاء وإبل. من بعد أن نسغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء، فإذا أراد أمرا قيض له أسبابا وقدره ويسره، إنه هو العليم بمصالح عباده الحكيم في أقواله وأفعاله وقضائه وقدره وما يختاره ويريده. قال أبو عثمان النهدي عن سلمان كان بين رؤيا يوسف وتأويلها 40 سنة. قال عبد الله بن شداد وإليها ينتهي أقصى الرؤيا. رواه ابن جرير. فقال أيضا حدثنا عمرو بن علي حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا هشام عن الحسن قال كان منذ فارق يوسف يعقوب إلى أن التقيا 80 سنة لم يفارق الحزن قلبه،
قلبه
ودموعه تجري على خديه، وما على وجه الأرض يومئذ عبد أحب إلى الله من يعقوب.
وقال أحب إلى الله من يعقوب،
أحب إلى الله من يعقوب،
إذا أحب الله قوما ابتلاه.
وقال هشيم عن يونس عن الحسن 83 سنة. وقال مبارك بن فضالة عن الحسن ألقي يوسف في الجب وهو ابن 17 سنة، فغاب عن أبيه 80 سنة، فعاش بعد ذلك 23 سنة، فمات وله 20 و100 سنة. وقال قتادة كان بينهما 35 سنة. وقال محمد بن إسحاق ذكر والله أعلم أن غيبة يوسف عن يعقوب عليهما السلام كانت 18 سنة. قال وأهل الكتاب يزعمون أنها كانت 40 سنة أو نحوها، وأن يعقوب عليه السلام بقي مع يوسف بعد أن قدم عليه مصر عليه من مصر 17 سنة ثم قبر. بعد أن قدم عليه مصر 17 سنة ثم قبضه الله إليه. فقال أبو إسحاق السبيعي عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال دخلوا بني إسرائيل مصر وهم 63 إنسانا، وخرجوا منها وهم 600,000. فقال أبو إسحاق عن مسروق دخلوا وهم 390 من بين رجل وامرأة فالله أعلم. فقال موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب القرظي عن عبد الله بن شداد اجتمع آل يعقوب إلى يوسف بمصر وهم 86 إنسانا صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنساهم، وخرجوا منها وهم 600,000 وليف.
بارك الله فيك، اكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.